بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتكلم عن سنن الله سبحانه وتعالى في عباده كما نقرأها في كتاب الله عز وجل، وما زلنا بصدد الحديث عن السنة التي لعلها تكون الأخيرة، وهي سنة الإمهال من الله سبحانه وتعالى للعصاة والطغاة والمارقين، سنة ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية أن يمهل الطغاة وأن يكرر الإنذار تلو الإنذار لهم. ولا يستطيع أحد أن يعلم عمر هذا الإمهال ومقداره بالسنوات أو الأشهر أو نحو ذلك، علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولقد قرأنا طائفة من الآيات القرآنية التي يتحدث البيان الإلهي من خلالها عن هذه السنة، مثل قول الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. مثل قول الله سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. مثل قول الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إلى آخر الآيات. مثل قوله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذه السنة الربانية التي شرحناها في الحلقة الماضية هي التي تجيب عن أسئلة كثير من الناس المستشكلين والباحثين عن الحقيقة والمستخفين أيضا. هنالك من يقول: نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل أنباء إهلاك عجيب لأمم كثيرة خلت، منها من أهلك بالغرق، ومنها من أهلك بالصاعقة، ومنها من أهلك بالصيحة، وإنما أهلكهم الله عز وجل لعتوهم وطغيانهم، فما لنا لا نجد هذا الانتقام يتكرر اليوم أيضا في هذا العصر الذي نعيشه، مع العلم بأننا نجد أناسا يعيدون سيرة الأمم السابقة في الطغيان والعتو. كثيرا ما يطرح هذا السؤال، الجواب عنه أيها الإخوة من جانبين اثنين. الجانب الأول أن الإمهال الذي قرره الله عز وجل وألزم ذاته في حق الطغاة والعتاة والمارقين، هذا الإمهال لم يحدده الله عز وجل لنا بمدة معينة حتى نرصد هذه المدة ونقول قد حان وقت إهلاكهم. الباري عز وجل أعلم أنه سيستدرجهم وأنه سيمهلهم. كم هي مدة الاستدراج؟ كم هو مدة الإمهال؟ علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. قد يطول هذا الإمهال وقد يقصر، وقد طال إمهال الله عز وجل لقوم نوح وصل إلى ما يقارب 1000 سنة. نعم، فإذا وجدنا أن أناسا عتوا في الأرض وأن مدة عتوهم مضى على عتوهم مثلا 100 عام، ما ينبغي أن نتصور أن هذه الأعوام 100 يعني عمر طويل يتناقض مع قول الله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا هو الجواب الأول الذي ينبغي أن نتبينه ونعلمه. الجواب الثاني أيها الإخوة أمر مهم ينبغي أن نعلمه. الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى بسبب طغيانهم على رسلهم وأنبيائهم، مثلا قوم نوح أهلكهم الله عز وجل عندما لبث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يشرح ويدعو وينصح بكل لطف، ومع ذلك لم يجدي الأمر شيئا. قوم نوح كانوا قلة من الناس. ثمود، نعم، قوم صالح الذين طغوا وبغوا كما يتلو علينا، كما يبين لنا كتاب الله عز وجل، كانوا فئة محدودة من الناس. قوم لوط كانوا فئة محدودة من الناس ويقيمون في بقعة صغيرة من العالم. هؤلاء الذين اجتثهم الله عز وجل وقضى عليهم عن بكرة أبيهم كانوا عبارة عن فئات بسيطة من الناس بالنسبة للناس الذين يعيشون على ظهر الأرض اليوم. نعم. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو خاتم الرسل والأنبياء كما نعلم، فهو لم يبعث لقوم معينين، لم يبعث لفئة خاصة، لم يبعث لأرض وطن محدد دون غيره من البقاع كما كان شأن الرسل والأنبياء جميعا، وإنما أرسل للناس كافة، وما أرسلناك إلا رسولا للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا البيان الإلهي يتكرر ويبين لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم تميز عن سائر الرسل والأنبياء بأنه أرسل لكل من يعيش فوق هذه الأرض وإلى قيام الساعة، في حين أن الناس الذين أرسل إليهم الرسل السابقون كانوا عبارة عن فئات متفرقة في دنيانا التي نعيش فيها اليوم. كما قد قلت لكم ينبغي أن نتبين هذا المعنى. وأريد أن ألفت النظر أيضا أيها الإخوة إلى أن كلمة أمة وهي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما ننسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل معنيين اثنين: أمة الاستجابة وأمة الدعوة. أمة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون به دون غيرهم إلى قيام الساعة. هؤلاء الناس يسمون أمة الاستجابة. أما أمة الدعوة فهي كل من أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المؤمن والفاسق والفاجر والملحد والطاغي والباغي، مهما تسلسلوا ومهما تكاثروا جيلا بعد جيل إلى قيام الساعة، هؤلاء كلهم منسوبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمون أمة رسول الله، لكن أمة الدعوة لا أمة الاستجابة. تعالوا الآن إلى جوابنا الثاني عن هذا السؤال: لماذا لا يهلك الله عز وجل الطغاة والبغاة اليوم على وجه الأرض كما أهلك الأمم السابقة؟ الجواب الأول عرفناه، الجواب الثاني: الناس الذين أهلكهم الله عز وجل بسبب تكذيبهم لرسلهم وتكذيبهم لأنبيائهم وعتوهم واستكبارهم عليهم بعد أن أمهلهم الله عز وجل ما أمل، كانوا حفنات، قلة من الناس بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أن الله عز وجل شاء أن يطبق السنة التي نفذها في حق أمم الأنبياء السابقين، لو أراد أن ينفذ ذلك في حق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكان هذا يقتضي أن يهلك 3/4 العالم. طبعا لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، ولم يرسل إلى حفنة معينة من الناس إطلاق. هذا الذي أقوله لكم هو الذي حدا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه عز وجل أن يميز أمته عن الأمم السابقة، فلا يحيق بها البلاء العام الذي حاق بأمة سيدنا هود أو بأمة سيدنا نوح أو بأمة سيدنا صالح أو بأمة سيدنا لوط إلى آخر ما تعلمون. ذلك لأنهم كانوا قلة يعيشون على وجه الأرض. أما إذا شاء الله عز وجل أن يهلك المكذبين والعتاة والمستكبرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي أهلك بها أولئك الناس من قبل، فمعنى ذلك أن بلاء سيحيق ب3/4 العالم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا يهلك أمته كافة يعني بغرق، فاستجاب الله دعاه. ودعا ربه عز وجل أن لا يهلك أمته أي كلها بسنة يعني بجدب وقحط كما أهلك الأمم السابقة، فاستجاب الله دعاه. دعا رسول الله ربه أن لا يهلك أمته بعامة بالطرق التي أهلك بها أمم الرسل والأنبياء، فاستجاب دعاءه. ودعا ربه أن لا يجعل الله عز وجل بأس أمته بينهم، فلم يستجب الله عز وجل ذلك. ودعا تعالوا نصغي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يرويه مسلم عن سعد بن أبي وقاص في هذا الأمر. يقول سعد: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا بمسجد بني معاوية، فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه، أي صلينا معه أيضا ركعتين، فناجى ربه طويلا لا يعلمون ماذا ناجى ربه. ثم قال: سألت ربي 3، سألته أن لا يهلك أمتي بغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي أي كلها بسنة يعني بقحط بجدب مجاعة عامة فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يجعل بأسها بينها، أن لا يجعل بأس أمته بعضهم مع بعض فيما بينهم، فمنعنيها. أي أن الله عز وجل قضى أن يجعل تربية هذه الأمة بالبأس الذي يسري فيما بين فئاتها، ولم يجعل عقابها كعقاب الأمم السابقة أن يهلكها جميعا عن بكرة أبيها. ذلك لأنه لو قضى ذلك لأهلك الملايين من الناس، نعم، وربما يزيد على المليار. والله سبحانه وتعالى رحيم وكريم ولطيف، هذا شيء. الشيء الثاني: مزية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له الله، قال الله له وعنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. ونحن نقرأ ما يشير إلى هذا في قول الله سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو نعم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. وها نحن نجد مصداق هذا الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، ونجد مصداق هذا الكلام الذي قاله ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ما يهلك الله عز وجل نعم أمته، أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مهما ظهر فيها الطغيان، ومهما ظهر فيها الاستكبار، ومهما أعلن معلنون عن الحرب على الله سبحانه وتعالى، لن يهلكها بعامة كما أهلك الأمم السابقة. ولكن الله عز وجل جعل بلاء هذه الأمة في البأس الذي يسري بين فئاتها، كما قال الله عز وجل: ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل بأس أمته فيما بينها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمنعنيها، لم يستجب لهذا الدعاء. وها أنتم تجدون مصداق هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى. ماذا نجد في عالمنا العربي والإسلامي والعالم كله؟ نجد هذا البلاء الذي توعد به الله سبحانه وتعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الطغيان مستشري، والحرب على كتاب الله عز وجل موجود، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى رحمة منه أن لا يعامل هذه الأمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما عامل أمم الأنبياء السابقين. وإنما تجد أن البلاء يحيق بهذه الأمة عن طريق تألب بعضها على بعض. هذا الذي نراه هو عصا تأديب من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بمقتضى سنة من سنن الله سبحانه وتعالى ألزم به ذاته العلية. أظن أيها الإخوة أن هذه آخر سنة من سنن الله سبحانه وتعالى كما نقرأها في كتاب الله عز وجل. وسنن الله عز وجل أي قوانينه وقواعده التي يأخذ بها عباده كثيرة، ولكن أعتقد أننا قد أتينا على أكثر هذه السنن والقواعد وشرحناها شرحا، وإن لم يكن مفصلا، ولكنني أعتقد أنه شرح وافي. تعالوا بنا إلى موضوع جديد من موضوعات كتاب الله سبحانه وتعالى. لقد فكرت أيها الإخوة فيما ينبغي أن نبدأه، والموضوعات كثيرة لا تزال في جعبتنا، بل في كتاب الله عز وجل موضوعات كثيرة، لكن ألهمني الله عز وجل أن نتحدث عما يقال عن القرآن من انتقاد له، ومن نسبته إلى عيوب متنوعة شتى. لماذا اخترت هذا الموضوع في هذه الفترة بالذات؟ ذلك لأن هنالك كما تعلمون رسلا جندوا أنفسهم لمحاربة كتاب الله عز وجل، وهم يعلمون أنهم يحاربون كتاب الله عز وجل بالباطل. وأعتقد أن هؤلاء الذين يفعلون هذا يتحركون حركة مذبوح، أي هي حركة إنسان يائس، حركة يائس من حياته، لكنه يتحرك، وهذا ما يتأتى له. على كل هنالك حملات ضارية على كتاب الله سبحانه وتعالى، تجند له وسائل إعلام كثيرة ومتنوعة في رحاب هذا العالم الذي نعيش فيه، منها أجهزة إعلام مسموعة فقط وبوسعكم لو أنكم حركتم إبرة المذياع، نعم، مع صبر بسيط في أوقات متعددة من الليل أو النهار لوقعتم على إذاعة كثيرة في أقطار العالم بلغات شتى كلها تصب جام غضبها على كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنالك أقنية فضائية مسموعة ومرئية هي الأخرى تجند جهودها كلها للهجوم على كتاب الله عز وجل والاختلاق العيوب فيه واختلاق يعني مظاهر النقص فيه أيا كانت. ولعلكم تعرفون أن هنالك من يتحدى فيقول تعالوا ناقشونا في هذا الذي نقوله لكم عن القرآن عن كتاب الله عز وجل. هي في الواقع كما قلت لكم حركة مذبوح، حركة أناس يائسين ولكنهم يجدون شيئا يدفعهم إلى هذه الحركة العشوائية. ما هو هذا الشيء الذي يجدونه أيها الإخوة؟ هو أمر فوجئوا به أكثر مما كانوا يعرفونه من قبل، ألا وهو شدة توجه الناس في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف ثقافاتهم وتوجهاتهم ومذاهبهم إلى هذا الكتاب، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. اذهبوا إلى الغرب بشطري الأمريكي والأوروبي وانظروا كيف يقبل الناس إلى القرآن ليتبينوا حقيقته، لا أقول لكي يغمض العين ويؤمن به رأسا، لا، لكي يدرسوه ويتبينوا حقيقته. بالأمس القريب أو البعيد ما كانت هنالك هذه الظاهرة، ما كان هنالك هذا الاهتمام الكثير بكتاب الله عز وجل. ربما تعرض زيد من الناس لصديق له وجرى بينهما حديث وحوار عن القرآن، بالمناسبة أعطاه نسخة وأخذ يقرأ ليتبين هذا الكتاب. هذا كان يحصل بشكل متفاوت في أقطار العالم كله. أما اليوم فالأمر على العكس من ذلك، هنالك توجه عارم في شرق العالم وغربه، شماله وجنوبه، في مختلف بقاعه للتعرف على القرآن، للتعرف عليه بشكل موضوعي في الواقع وبقطع النظر عن القصد من وراء هذا التعرف، هل هم عازمون على الإيمان به أم لا، هذا شيء آخر، لكنها ظاهرة جديدة يفاجأ بها العالم، فريدة من نوعها، وهي الاهتمام الشديد بالإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الظاهرة هي التي ضاعفت جهود هؤلاء الناس، هؤلاء الناس الذين يتحركون فعلا حركة مذبوح، يتحركون عن طريق الأموال الكثيرة التي تعد بمئات المليارات تبذل وتنفق في سبيل صد الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الحركة، حركة المذبوح، التي تتمثل في هذه الأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة، أكثر من 300 جهاز إعلامي، نعم، يبث في أقطار العالم كله حديثه عن القرآن، القرآن بالذات، واختلاق أسباب النقص في مظاهر العيوب إلى آخره، الثغرات المختلفة في هذا الكتاب. ما هو موقفنا نحن أيها الإخوة أمام هذه الظاهرة؟ أريد أن أقول أولا شيئا على الهامش ثم نعود إلى موضوعنا. الواقع أن العالم الإسلامي مقصر، مقصر تقصيرا كبيرا في تعريف العالم على هويته، في تعريف العالم على كتاب الله سبحانه وتعالى، التعريف العلمي، التعريف الموضوعي، تعريف المحبة، بعيد عن الإرهاب، بعيد عن التسلط، بعيد عن الأحقاد، بعيد عن الأضغان. نعم، العالم الإسلامي مقصر أيما تقصير في تعريف بقية العالم على هويته، هوية العالم الإسلامي. مطلوب أن نعرف العالم على هويتنا، من نحن. أصحيح أننا كما يقال عنا أناس مخالبنا مخيفة وأنيابنا أشد خوفا، وأن حياتنا تمثل الإرهاب بكل معنى الكلمة؟ أصحيح هذا الكلام؟ أين هي أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية التي تتجه إلى العالم الغربي؟ نعم، التي تتجه إلى جنوب شرق آسيا، التي تتجه إلى العالم الآخر أيا كان، ليعرف هؤلاء هذه الأمم بالأمة الإسلامية من هي، ليعرفها على العمود الفقري في مذهبها، ألا وهي الالتزام بالقرآن. ما هو هذا القرآن؟ وإلى الحلقة الآتية لنبدأ حديثنا عما يمكن أن يقال عن كتاب الله عز وجل من انتقادات، لنناقشها مناقشة موضوعية مجردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.